كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء. كان عليه الصلاة والسلام يتفاهم ويعجبه إذا خرج لحاجة أن يسمع: يا راشد يا نجيح. وكذلك كل كلمة حسنة. لكن ما في الوسع وندعو زدنا يا
مولانا علما. الغسل أول الفروض التي تتعلق بالميت بعد موته، وقد شرع غسل الميت تكريما له وتنظيفه. قال ابن عبد البر رحمه الله: والقول عندي في غسل الميت أنه تطهير عبادة لا لإزالة نجاسة. وقد اعتمد العلماء في أحكام غسل الميت على حديث أم عطية في تغسيلها لزينب رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث هو أصل السنة في غسل الموتى. ليس يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في غسل الميت حديث أعم منه ولا أصح، وعليه عول العلماء رحمهم الله، وهو أصل في هذا الباب، أي باب غسل الميت، أي حديث أم عطية في تغسيل زينب رضي الله عنها. ويمكن أن نجمل المسائل والآداب والأحكام المتعلقة بغسل الميت في نقاط. أولا: أقل ما يتحقق به معنى الغسل ويرتفع به الإثم أن يزال ما قد يكون على جسمه من النجاسة، ثم يعمم سائر بدنه بالماء، يعمم سائر بدنه بالماء. فالواجب في الغسل مرة واحدة عامة لجميع البدن. قال ابن قدامة رحمه الله: الواجب في غسل الميت مرة واحدة، لأنه غسل واجب من غير نجاسة أصابته، فكان مرة واحدة. طبعا هنا لابد من العناية والاحترام للميت. وقد بلغني أن بعض الإخوة المحتسبين، الاحتساب له مجالات كثيرة جدا، المحتسبين على بعض مغاسل الموتى ممن يعني وجدوا بعض المغسلين الذين يستأجرون براتب في بعض المناطق، يقول: أبدا، اكتشفنا أنه يأخذ الميت ويرميه كذا كما هو في بانيو، ويفك عليه الدش ويسك ويشيل ويلفه. لا يوجد يعني احترام وعناية كما جاء في الشرع. فلننظر ماذا جاء في الشرع بشأن هذا الموضوع. إذا عرفنا أولا أن أقل التغسيل مرة واحدة مع إزالة النجاسة. ثانيا: السنة أن يكرر الغسل وترا وأقله ثلاث مرات، لما جاء عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال: اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن، يعني إن اقتضت المصلحة بالزيادة عن الثلاث أو عن الخمس، يعني إلى سبع إلى تسع فلا مانع، اجعلنها وترا. قال النووي: والمراد اغسلنها وترا وليكن ثلاثا، فإن احتجتن إلى زيادة عليها للإنقاء فليكن خمسا، فإن احتجتن إلى زيادة الإنقاء فليكن سبعا. وحاصله أن الإيتار مأمور به والثلاث مأمور بها ندبا، يعني استحبابا. الآن نجد أن بعض الميتات تكون في حوادث، بعض الميتات تكون في أوضاع يعني يحتاج إلى تنقية الميت، تغسيل أكثر من مرة. فإن لم ينقى الميت بثلاث فإنه يزيد حتى ينقى، لأن المقصود بذلك تطهيره. وعدم النقاء في الغالب قد يكون نتيجة علوق أشياء بجثته كالطين والجبس إذا كان صاحب مهنة، أو مات في طوفان، زلزال، فيضان. إذن بعض الأموات إذا انتشلوا من السيول مثلا يمكن يحتاج إلى وقد يكون مر عليه مدة وعلقت أشياء ويبست أشياء على جلده، وكذلك قد يكون به مرض طويل وتراكمت عليه الأوساخ، فإذا غسلوه ثلاثا لم ينق فإنه يزاد وترا. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: وقوله عليه السلام: إن رأيتن ذلك تفويض إلى رأيهن بحسب المصلحة والحاجة. فإذا الغاسل مؤتمن وعليه أمانة عظيمة، مغسلة الأموات كذلك. قال: بحسب المصلحة والحاجة لا إلى رأيهن بحسب التشهي، فإن ذلك زيادة غير محتاج إليها، فهو من قبيل الإسراف في ماء الطهارة، وإذا زيد على ذلك فالإيتار مستحب، وإنهاؤه الزيادة إلى سبعة في بعض الروايات، لأن الغالب أنها لا تحتاج إلى الزيادة عليها، انتهى. قال الماوردي: الزيادة على السبع سرف. وقال ابن المنذر: بلغني أن جسد الميت يسترخي بالماء فلا أحب الزيادة على ذلك. فتح الباري. كيفية الغسل النقطة الثالثة: يوضع الميت في مكان خال على شيء مرتفع كلوح ونحوه. قال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون أن يغسل الميت وما بينه وبين السماء فضاء حتى يكون بينها وبينه ستر. إذن لا يغسل في العراء، يغسل تحت سقف أستر، ثم يجرد من ثيابه وتستر عورته. فإن قال قال: كيف سيجرد؟ فيغطى وتسحب الألبسة وتستر عورته بإزار أو قميص ونحوه. ويدل على ذلك حديث عائشة قالت: لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: والله ما ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا، أم نغسله وعليه ثيابه؟ فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو: أن اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه وعليه قميصه. والقميص يشبه الثوب الذي نلبسه اليوم. يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم. والحديث رواه أبو داود ورجاله ثقات، وفيه محمد بن إسحاق لكنه صرح بالتحديث، ولهذا صحح الحديث البيهقي وابن عبد البر وحسنه النووي. وقال ابن كثير رحمه الله: إسناده جيد قوي وصححه الألباني كذلك. قال ابن قدامة: فالظاهر أن تجريد الميت فيما عدا العورة كان مشهورا عندهم، ولم يكن هذا ليخفى على النبي صلى الله عليه وسلم، بل الظاهر أنه كان بأمره المغني. طبعا قد يقول قائل: من الذي تكلم في الحجرة ومن الذي سمع الصحابة صوته؟ فلعله ملك، وليس بمحال أن يتصور الملك فضلا عن أن يسمعهم صوته، وقد حصل هذا في بني إسرائيل، وحصل وسلمت الملائكة على عمران بن حسين، وشاهد الصحابة ملكا يقاتل، وملائكة في بدر وغيرها. على أي حال، فليس هذا الذي حصل بمحال. يجب ستر عورة الميت ويحرم النظر إليها. قال ابن عبد البر رحمه الله: السنة المجتمع عليها تحريم النظر إلى عورة الحي والميت، وحرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا، ولا يجوز لأحد أن يغسل ميتا إلا وعليه ما يستره، فإن غسل في قميص فحسن، وستره كله حسن، وأقل ما يلزم من الستر له ستر عورته. ومن السنة المجتمع عليها كما قال ابن عبد البر في الاستذكار: أن لا يفضي الغاسل إلى فرج الميت إلا وعليه خرقة. فإن قال قائل كيف تغسل عورة الميت؟ فيقال هذا الغطاء يجلله، والغاسل يدخل يده تحت الغطاء وبيده خرقة، ويدخل معه مثلا خرطوم الماء فيغسله ولا يراه ولا يباشر عورته، لا يلمس ولا ينظر ويغسل. قال ابن قدامة وأما ستر ما بين السرة والركبة فلا نعلم فيه خلافا، فإن ذلك عورة وستر العورة مأمور به. وطبعا ورد الفضل في من يستر مسلما، من ستر مسلما ستره الله وذي داخل فيها. واستحب بعض العلماء ستر وجهه أيضا، واستحب بعض العلماء ستر وجهه أيضا لأن الميت ربما تغير وجهه بالسواد ونحوه، وذلك لداء أو لغلبة دم، فيأتي جهال فينظرون إليه فيتطيرون ويتشاءمون وينكرون ويتأولون أنه سيء خاتمة، بينما قد يكون يعني مات مختنقا، يعني اسوداد الوجه نتيجة الاختناق لا لأنه سوء خاتمة مثلا. طيب ثم يرفع رأسه إلى قرب الجلوس، ينهض برفق ويرفع رأسه إلى قرب الجلوس، لماذا؟ قالوا ويعصر بطنه برفق مع هذا الرفع لأجل أن يخرج منه ما كان متهيئا للخروج من نجوى، عذرى، نجاسة، حتى لا تخرج بعد ذلك. فالميت تسترخي أعصابه كلها، فإذا رفع رأسه على هذا النحو وعصر بطنه برفق، فإن كان في بطنه شيء من القذر متهيئا للخروج خرج، ويلبس بيديه خرقة أو قفازين، ويغسل سوءتيه وينجيه، أي ينجي الميت فيغسل فرجه مما خرج منه ومما كان قد خرج قبل وفاته، ثم يوضئه كما يتوضأ الحي، إلا أنه لا يدخل الماء في فمه وأنفه، فلا مضمضة ولا استنشاق، لأنه إذا دخل ما الذي يخرجه؟ فهو لا يحتاج إلى هذا بالإضافة إلى صعوبته. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم للنساء في غسل ابنته ابدأن بميامنها وبمواضع الوضوء منها، رواه البخاري ومسلم. قال النووي رحمه الله فيه استحباب تقديم الميامن في غسل الميت وسائر الطهارات، وفيه استحباب وضوء الميت، وهو مذهبنا ومذهب مالك والجمهور، شرح صحيح مسلم. إذن يتضمن الغسل، يتضمن غسل الميت الوضوء، أن نوضئه، ويدخل إصبعيه ملفوفا عليهما خرقة يدخلها في فمه أو القفاز، ويمسح أسنانه برفق، وكذلك يدخلهما في منخريه فينظفهما برفق، ثم يغسل كامل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر، ويغسل رأسه ووجهه بالماء وبصابون ونحوه من المنظفات الأشنان، وبذلك يعمم جسمه بالماء، فهذه غسلة أولى. ويسن أن يكرر هذه الغسلة مرتين أخريين، وبهذا يتم غسله 3 مرات، ويمر في كل مرة بيده على بطنه، يعني الغاسل بيده على بطن الميت، من أجل أن يخرج ما كان متهيئا للخروج. قال ابن منذر رحمه الله ليس في عصر البطن سنة تتبع، وقد رواه من ذكرنا من أهل العلم، فإن أمر الغاسل يديه إمرارا خفيفا على بطنه ليخرج شيء ليخرج شيئا إن كان هناك فحسن، وإن ترك فلم يفعل ذلك فلا بأس به. رابعا، يستحب أن يمزج الماء الذي يغسل به الميت بالسدر، وأن يجعل معه شيء من الكافور في الغسلة الأخيرة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم عطية لما ماتت بنت زينب: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر. فلا بد أن يعد الغاسل سدرا يدقه ويضعه في إناء فيه ماء ليغسل به الميت. والسدر هو أوراق شجر النبق، كان يستعمل في التنظيف قديما، يعني شجر النبق أوراقه هي السدر، والسدر له خصائص، فهو ينظف، وكذلك استعمله بعض السلف في علاج السحر. السدر الجاف يطحن ويجعل في ماء ويقرأ عليه آيات السحر، استعمله بعض السلف في معالجة المسحور. على أي حال، السدر له خاصية في التنظيف، فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء الغاسلات أن يجعلن مع الماء شيئا من السدر، فيدق ويوضع في إناء فيه ماء ليغسل به الميت. هذا السدر المخلوط بالماء يفرك به جسد الميت. ويمكن في وقتنا الحاضر أن يستعاض بما يقوم مقامه من المنظفات من أنواع الصوابين ونحوها، يعني ليس السدر شرطا، إذا استعمل أي منظف آخر صح. قال ابن قدامة رحمه الله: فإن لم يجد السدر غسله بما يقوم مقامه ويقرب منه. قال: لأن المقصود يحصل منه من البديل، وإن غسله بذلك مع وجود السدر جاز، لأن الشرع ورد بهذا لمعنى معقول وهو التنظيف، فيتعدى إلى كل ما وجد فيه هذا المعنى ابن قدامة في المغني. قال القاضي عياض رحمه الله: وليس معنى قولهم بماء وسدر أن تلقى ورقات السدر في الماء عند كافتهم، يعني كافة العلماء، بل أنكروه ونسبوا فعله للعامة، بل يسحق السدر ويلقى في الماء. إذن هو سدر جاف مطحون يجعل في الماء. قلنا إنه يسن أن يجعل في آخر غسلة شيء من الكافور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: واجعلن في الآخرة، يعني الغسلة الآخرة، كافورا أو شيئا من الكافور. متفق عليه. والكافور طيب أبيض معروف يدق ويجعل في الإناء الذي يغسل به الميت آخر غسلة. قال العلماء: وإنما اختير الكافور من بين سائر الأطياب لفائدتين: الأولى أنه بارد، والثانية أن من خصائصه طرد الهوام، لأن الميت في القبر تأتيه الهوام، فرائحة الكافور تطرد الهوام عنه. الشرح الممتع لابن عثيمين. قال الحافظ رحمه الله في الفتح: قيل الحكمة في الكافور مع كونه يطيب رائحة الموضع لأجل من يحضر من الملائكة وغيرهم، يعني بالإضافة إلى هذا أن فيه تجفيفاً وتبريداً وقوة نفوذ، يعني ينفذ يتخلل المسام، وخاصية في تصليب بدن الميت، يعني جعله صلباً غير رخو، وطرد الهوام عنه، وردع ما يتحلل من الفضلات، ومنع إسراع الفساد إليه، وهو أقوى الأرايح الطيبة في ذلك. وهذا هو السر في جعله في الأخيرة، إذ لو كان في الأولى مثلا لأذهبه الماء. ماذا بالنسبة لغير الكافور؟ هل يجعل مع الكافور شيء آخر؟ طرح الحافظ السؤال وأجاب عنه فقال: وهل يقوم المسك مثلا مقام الكافور؟ إن نظر إلى مجرد التطيب فنعم، وإلا فلا، يعني تصليب البدن وطرد الهوام وقضية منع تحلل الفضلات، فالكافور فيه ميزة ليست في غيره من هذه الجهات مجتمعة، ما في شيء يقوم مقامه. وقد يقال إذا عدم الكافور قام غيره مقامه ولو بخاصية واحدة مثلا، أصل ما وجدنا، طيب ماذا نفعل؟ أحيانا يصير زلزال، فيضانات، أشياء، القتلى بالمئات، احنا قد لا نجد لكل واحد كل ما جاء في السنة مثلا، كل ما يسن استعماله. قال النووي رحمه الله: فيه استحباب شيء من الكافور في الأخيرة، وهو متفق عليه عندنا، وبه قال مالك وأحمد وجمهور العلماء لهذا الحديث، ولأنه يطيب الميت ويصلب بدنه ويبرده ويمنع إسراع فساده.